Extra.
أهلا بكم. إعلاميون عرب يفاجئون الآخرين بموقفهم من حرب غزة، فهل هي مجرد رغبة في الاختلاف أم آراء عن قناعة وجب احترامها؟
غزة إيه ونيلة إيه؟ بلا غزة بلا مصيبة بلا نيلة بلا هباب. الله،
هل الاختلاف مع طرف ما يحول دون التعاطف مع ضحايا المدنيين؟
أنا شخصياً يعني تابعت قصة الفتيان الإسرائيليين، وكان مقتلهم يعني مقتل تراجيدي، لكن يعني طب ماذا عن الطفل محمد أبو خطير؟
وفي الهند اغتصاب ابنة الست سنوات يدفع 4000 تلميذ لمقاطعة مدرستها.
وفي الصحف البريطانية، هل سنرى في حياتنا أبناء الألفية الثالثة يتزوجون؟
معكم اليوم هند أكرم وعبد الصمد بن جودة. أحييكم في إكسترا جديد مستمعينا. في الوقت الذي جرت فيه مظاهرات تندد بما يقع في غزة وما يسقط فيها من قتلى وجرحى، كان هناك إعلاميون عرب رأى فيهم كثيرون أنهم يسبحون ضد التيار. في مصر مثلا، لم تتوانى المذيعة أمان الخياط عن القول إن حماس تريد أن تغتسل بالدم الفلسطيني. أما توفيق عكاشة مالك قناة الفراعين فقال إن عبد الناصر لو كان حيا لضرب حماس بالطائرات. لنستمع لجزء من هذه التعليقات المثيرة للجدل لبعض المذيعين.
الشعب المصري الذي أصبح واعيا وفاهما ومتفهما لكل هذه المؤامرات لن يرضى بديلا ولن يقبل من قواته المسلحة إلا ضرب بؤر الإرهاب في قطاع غزة
وتدمير. ترفع لنا الأسعار ونسكت وتدمير غزة إيه ونيلة إيه؟
بدل ما يبعت لشعب غزة يبعت للناس اللي قاعدة على موعد الرحمن مش لاقية تاكل. مش إحنا أولى؟ اللي يعزل بيتي يحرم على الجامع.
كان هذا يعني جزءا يعني يضم بعض المقاطع لإعلاميين يعلقون على ما يحدث في غزة هذه الأيام. وفي السودان، أثار اعتداء مسلحين ملثمين على طاقم صحيفة التيار السودانية ورئيس تحريرها عثمان مرغني ردود فعل غاضبة. يأتي ذلك بعد مقال لمرغني قال فيه إن إسرائيل دولة ديمقراطية مقارنة بالحكومة الشمولية في السودان.
ديما عودة اتصلت بصحفي والكاتب الفلسطيني عبد الباري عطوان وسألته عن رأيه في هؤلاء الصحفيين الذين يحملون حماس مسؤولية سقوط عدد كبير من المدنيين.
لا شك هناك صحف وهناك صحفيون يعني يغردون خارج السرب العربي، وهذا أمر متوقع وهذا أمر أيضا مطلوب يعني.
ولكن هناك سؤال، يعني هم يتحدثون عن كل هذه المسؤولية دون التعاطف مع المدنيين، وفلنفرض أن حماس تتحمل المسؤولية ولكن هؤلاء الأطفال يقتلون بغير ذنب.
هناك دائما شذوذ عن القاعدة، يعني نحن لا نتحدث عن جمهورية إفلاطون الفاضلة، لكن هؤلاء الذين يقولون بأن حماس مسؤولة عن خطف وقتل الفتيان الإسرائيليين الثلاثة، هؤلاء حقيقة يغالطون أنفسهم. يعني حتى الإعلام الإسرائيلي يعني لم يحمل في غالبيته حماس المسؤولية، لأنه لا يوجد أي إثبات على الإطلاق بأن حماس خطفت هؤلاء الجنود، لكن إسرائيل تبحث عن الحجج والذرائع من أجل أن تقوم بهذا العدوان وتقتل هذا الكم الهائل من الأطفال.
نعم، هذا صحيح.
أكثر من 500 إنسان قتلوا أو استشهدوا في قطاع غزة، ثلث هؤلاء حتى هذه اللحظة من الأطفال.
ولكن هذه الأصوات التي يعني تحمل الحماس المسؤولية لا تبدي أي تعاطف مع هؤلاء الأطفال الذين يقتلون دون ذنب. يعني بالمقابل أريد أن أسألك، هل أنت تعاطفت مثلا مع الأطفال؟ ليسوا أطفال ولكن هم يعني مراهقين في حكم الأطفال دون 18 من عمرهم، الفتيان الذين قتلوا.
أنا شخصيا يعني تابعت قصة الفتيان الإسرائيليين، وكان مقتلهم يعني مقتل تراجيدي لا شك في ذلك، لكن يعني طب ماذا عن الطفل محمد أبو خطير؟ يعني هل تعاطف الإسرائيليون مع هذا الطفل الذي أجبر على شرب البنزين وأحرقوه حيا؟ يعني هل هذه هي الدولة الإسرائيلية التي تقول إنها الديمقراطية الوحيدة في المنطقة؟
عفوا على المقاطعة، ولكن أنا أتحدث تحديدا عن الصحفيين، عن الإعلاميين، لأنه لديهم رسالة ولديهم مسؤولية أخلاقية. يعني هل أنت كإعلامي تعاطفت مع هؤلاء الفتية الإسرائيليين بالمقابل الذين قتلوا؟ يعني
يا سيدتي السؤال خطأ. يعني احنا نتحدث هنا عن أكثر من 150 طفلا فلسطينيا قتلوا دون أي ذنب. يعني احنا هذيك حالة حتى هذه اللحظة، هؤلاء الأطفال حتى هذه اللحظة لم يثبت على الإطلاق بأن حماس مسؤولة عنهم. حتى هذه اللحظة لم نرى تشريحا لجثث هؤلاء، لم نعرف التفاصيل على الإطلاق. هناك يعني تعتيم مطلق في هذا الأمر. فهذه ذريعة، وإسرائيل تستخدم الكثير من الذرائع من أجل تبرير عدوانها. إسرائيل هي التي فجرت دور السينما في بغداد لإجبار، وكان فيها يهود، من أجل إجبار اليهود على الهجرة إلى إسرائيل. إسرائيل فجرت كنائس يهودية في القاهرة من أجل إجبار اليهود المصريين على الهجرة. يعني نحن لا نعرف بالضبط، حماس لا تخطف مدنيين.
كان هذا الكاتب والصحفي الفلسطيني عبد الباري عطوان.
ونطرح سؤالا منطقيا، يعني كيف نفسر عدم التعاطف مع المدنيين سواء كانوا فلسطينيين أو إسرائيليين؟ وهل القسوة تجاه الخصم السياسي طبع من طبائع الإنسان؟
ديما عودة اتصلت أيضا بالمحلل النفسي المصري الدكتور حسين عبد القادر، وسألته أولا كيف يمكن للإنسان أن يفقد خاصية التعاطف؟
الإنسان بروح إنسان يجمع بين الجانب الطيب فيه والجانب الرديء، يجمع ما بين العدوان وما بين الحب. وعند فرويد في كتابه سنة 1919-1920 ما وراء مبدأ اللذة، سيتكلم عن بعدين أساسيين في الإنسان، الحب والعدوان. الإنسان فيه الخير وفيه الشر، لكن المفترض أننا ننبني عبر تنشئتنا في اتجاهنا إلى الخير، في اتجاهنا الإنساني إلى التعاطف، في اتجاهنا الإنساني إلى وجدانات تتسم بالرقي. لكن أيضا بداخل الإنسان ذلك السيء، ذلك الرديء، ذلك العدواني، ذلك البشع الذي في ثمة كتاب لابن المرزبان، كتاب قديم من قرون عديدة، فضل الكلاب على كثير من لبس الثياب. ذلك هو الإنسان
بشكل عام في العالم العربي. يعني هنالك أصوات نادت بأن لا يكون هناك أي حالة من حالات التعاطف مع الفلسطينيين، مع هؤلاء الأطفال الذين يعني جل من يقتل الآن في غزة هم المدنيين والأطفال. يعني طيب هل هنالك في علم النفس ما يشرح ما وصلوا إليه؟ ما تفسير هذا في علم النفس؟
لاحظي شيء هام، أداتكم هذه الإعلام والدور الذي يلعبه في الصورة الذهنية التي يوجدها للإنسان. لعهد قريب كان من المستحيل أن تجد عربيا إلا ومتعاطف مع القضية الأساسية المحورية في منطقتنا العربية هي القضية الفلسطينية. العالم كله يتحرك الآن في تظاهرات لا حصر لها تعاطفا وجدانيا مع الإنسان، انسي حماس، انسي كل هذه الأسماء، لكن لنتذكر قيمة الإنسان. كيف لا أتعاطف مع ما يقع على الطفل الذي أشرت إليه، مع النساء، مع 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 مع، ثم إذني أبغر فاهي سعيدا بل وأطالب بالمزيد من البطش بهم. هنا يتكلم ريدل عما أسماه عدوى الجماعة. الأثر الذي تلعبه الإعلام بكل مستوياته وعلى اختلاف اتجاهاته سيلعب دورا. هذه هي خطورة الإعلام، الثقافة تلعب دورا أساسيا. أين هو دور الثقافة الآن في توعية المواطن العربي بما يحدث؟ لكن من قبل ومن بعد كيف يلعب تعليمنا على تنشئة لا تحترم إنسانية الإنسان؟
كان هذا المحلل النفسي المصري الدكتور حسين عبد القادر.
ونسألكم مستمعينا، هل تصريحات هؤلاء الإعلاميين مجرد رغبة في الاختلاف في رأيكم، أم هي آراء عن قناعة يجب احترامها؟
أيضا نسألكم، هل الاختلاف مع طرف ما يحول دون التعاطف مع الضحايا المدنيين؟
وعلى الصعيد الشخصي، هل تجدون صعوبة في التعاطف مع الأشخاص الذين أخطأوا في حقكم؟
شاركونا بآرائكم.
اتصلوا بنا الآن في بي بي سي أكسترا على الرقم التالي مفتاح بريطانيا 44 20 77 650 211 أو بالرسائل النصية SMS مفتاح بريطانيا 44 79 1000 40 40 7 ويمكنكم أيضا أن تشاركونا بالإيميل bbcextra@bbc.co.uk. اتصلوا بنا الآن وشاركوا في بي بي سي أكسترا.
ناشد رجال دين مسيحيون بارزون العالم للتدخل بعد أن أجبر مسلحو تنظيم الدولة الإسلامية مئات المسيحيين على الفرار من الموصل.
وكان هؤلاء المسلحون قد وزعوا خلال صلاة الجمعة الماضية منشورات تفيد بأنه على المسيحيين إما اعتناق الإسلام أو دفع الجزية أو مواجهة القتل،
وهذا ما دفع بأعداد كبيرة من مسيحيي الموصل إلى ترك ممتلكاتهم وإخلاء منازلهم متدفقين إلى المناطق الكردية المجاورة.
للمسيحيين تاريخ طويل في العراق، فمتى وكيف بدأ انتشار الدين المسيحي في البلاد؟ رحاب خطاب طرحت السؤال على الدكتور رشيد الخيون الباحث العراقي المتخصص في شؤون التراث والفلسفة الإسلامية.
إذا بحثنا الموضوع من البداية بالضبط، فهو بدأ الوجود المسيحي في القرن الأول الميلادي. إجوا مبشرون من الشام، يعني من فلسطين، إجوا ودخلوا إلى أول منطقة تقريبا هي حدياب، حدياب اللي هي الآن حدود أربيل. فهناك قدروا أن يميلوا الناس إلى المسيحية بفعل الدعوة الدينية المسالمة، وبعدين من حدياب انتشرت إلى العراق إلى المدائن، وقيمت كنيسة كوخة في المدائن اللي هي العراقيون يسمونها سلمان باك تحت السيطرة الساسانية. عندما صار انقسام في الكنيسة في روما انتشرت الدعوة النسطورية في العراق، فنشأت هناك الكنيسة الشرقية اللي هي على مبدأ الراهب نسطور، ولما اجوا بعدين الإسلام تعايشوا في ظل العهد الراشدي أو العهد الأموي ضمن حدود القوانين المعينة اللي سنت بخصوص أهل الذمة وقضية دفع الجزية. وظل الوجود المسيحي بهذا التاريخ الكبير أنه كل الأشوريين تقريبا والبابليين هم تحولوا إلى الديانة المسيحية.
ما هي أنواع الطوائف المسيحية المختلفة الموجودة في العراق؟
بدأت في البداية النسطورية وصارت هي المسيطرة، بعدين جاءوا اليعاقبة، واليعاقبة اتخذوا من تكريت هو المكان الأساسي لكنيستهم، وبعدين صارت قضايا التبشير، فرجعت كثير من النصاطرة تحولوا إلى الكاثوليكية بفعل التبشير اللي صار خلال الدولة العثمانية، فتأسست الكنيسة الكاثوليكية. تقريبا كل الكلبان هم تحولوا إلى الكاثوليكية وهي الكنيسة الكبرى أو الشعب المسيحي الأكبر، بس مقابل هذا بقت ظلت الكنيسة النسطورية، وهناك الأرثوذكس طبعا، هناك حتى مجموعة من الأطباط، السريان الكاثوليك والسريان الأرثوذكس. لكن الآن تقدر تقول الآن عندما تشير إلى المسيحيين بالعراق هو واحد تقريبا، يعني لا تستطيع أن تفصل بعضهم عن بعض بهذه الحدة يعني.
طب دكتور، تشير الأرقام الصادرة عن الإحصاء السكاني العالمي بأنه قبل 25 عاما كان هناك نحو 1.5 مليون مسيحي في العراق، وقد وصل هذا العدد اليوم إلى أقل من 0.5 مليون. هل حدث ذلك بالتدريج؟
هو بالنسبة للإحصائيات هناك عدم دقة. أنا باعتقادي أنه حسب إحصاء اللي صار بالدولة العراقية 1977 إنه وأيضا إحصاءات الكنائس إنه كان هناك 3-4 مليون، وبعدين التناقص اللي صار هو لم يأتي مباشرة يعني، وإنما كان ضمن ظروف اللي مر بها العراق خلال الحرب العراقية الإيرانية خلال فترة الحصار. صار مشروع هجرة، الهجرة اللي صارت في فترة الحصار تقدرين تعتبرين هجرة كبرى صارت، هذا لسبب اقتصادي وسبب تخلف البلد، سبب الضيق اللي كان في 2003 قبيل الحرب. هاجرت كثير من المسيحيين، هاجروا إلى سوريا، هاجروا إلى الأردن مثل غيرهم. بعدين لكن الأكثر أيضا من 2003 صار تفجير لكنيسة، وهذا تفجير مفجع كان للمسيحيين، فبدأت الهجرة. ثم أجرت مضايقات أخرى عليهم في البصرة من القوى الدينية أيضا، صارت مأساة كبيرة. مثلا في منطقة الدورة كان هناك وجود مسيحي، في منطقة الزعفرانية، في مناطق معينة كان هناك الضغط وقتل يومي تقريبا، خطف للرهبان وتفجير كنائس وإغلاق كنائس. وبعدين توجد في اللي حدث في الموصل الآن، أنه دولة الخلافة اللي أعلنت أنه أما تسلمون أو تهاجرون أو دفع الجزية، ولا يعرف أنه كيف سيدفعون الجزية.
كان هذا دكتور رشيد الخيون الباحث العراقي المتخصص في فلسفة الأديان متحدثا إلى رحاب خطاب.
سمعنا الدكتور الخيون يتحدث عن الهجمات المختلفة ضد الكنائس في العراق. واليوم نسألكم مستمعينا عن كاتدرائية سيدة النجاة في بغداد التي حصلت أو كانت مسرحا لمجزرة في عام 2010. نسألكم إلى أي طائفة مسيحية تتبع هذه الكاتدرائية؟
أرسلوا لنا إجاباتكم وسنذيع اسم أول مستمع يعطينا الإجابة الصحيحة في نهاية الحلقة. الآن إلى إكسترا إنجليش مع هالة وأليس.
معكم بي بي سي إكسترا إنجليش.
في إكسترا إنجليش اليوم نتحدث عن خلاف أراو حول تمثال مصري قديم، an Egyptian statue، تم بيعه من قبل متحف ميوزيوم بريطاني. ومعي في الستوديو أليس. هاي أليس.
هاي هالا. This is the 4,000-year-old Sekemka statue which was sold by a Northampton museum.
التمثال statue الذي بلغ عمره 4,000 عام 4,000-year-old تم بيعه، it was sold بنحو 16 مليون جنيه استرليني 16 مليون باوند من قبل متحف نورثهامبتون. ولكن سفير امباسادور سفير مصر لدى المملكة المتحدة وأيضا وزير الآثار Minister of Antiquities السابق زاهي حواس منزعج جدا بخصوص عملية البيع.
The museum has no right to sell the statue. The museum has the right to exhibit the statue. If you want to improve your museum, you can raise funds among the community or ask for a loan from the government, but not to sell a statue. In this case, in my opinion, there is no ethics here.
وزير الآثار المصري السابق زاهي حواس أبدى عن انزعاجه الكبير حول بيع التمثال statue، وهو يقول بأن المتحف ليس لديه الحق no right لبيع هذا التمثال.
He says the museum has the right to exhibit the statue.
أعطي التمثال لمتحف نورثهامبتون عام 1880 ولكنه اختفى عن الأنظار ولم يعد موجودا للعرض display للعامة منذ 4 سنوات.
David McIntosh, the leader of Northampton Council, said that no one had asked to see the statue in the last 4 years.
ويبدو أن السكان المحليين local people أبدوا أيضا انزعاجهم من عملية البيع. وقد قالت مجموعة أطلقت على نفسها اسم فريق عمل أنقذوا سخمكا إن يوم البيع هو كان يوما قاتما في التاريخ الثقافي cultural history لمدينة نورثهامبتون. كما قالوا إن المدينة جلبت العار shame على نفسها.
People who opposed the sale said that the museum should have made sure that the statue would remain on display to the public and not be bought by a private buyer.
زاهي حواس يعتقد بأن عملية بيع هذا التمثال سخمكا هو عمل غير أخلاقي. There are no ethics. لنستمع إليه مجددا.
The museum has no right to sell the statue. The museum has the right to exhibit the statue. If you want to improve your museum, you can raise funds among the community or ask for a loan from the government, but not to sell a statue. In this case, in my opinion, there is no ethics here.
BBC Extra English.
Extra English.
On BBC Extra.
مستمعينا، اليوم حديثنا عن تصريحات الإعلاميين العرب حول حرب غزة. هل هي مجرد رغبة في الاختلاف أم آراء أصدروها عن قناعة ويجب أن تحترم. نسأل أيضا هل الاختلاف مع طرف ما يحول دون التعاطف مع الضحايا المدنيين، وهل تجدون صعوبة في التعاطف مع الأشخاص الذين أخطأوا بحقكم؟ معنا جمال من العراق، أهلا بك، ما رأيك في هذه التصريحات؟
نعم. أولا السلام عليكم. أولا يكون يعني يجب أن يفرق ما بين السياسة ويفرق ما بين المواطنين العزل الأبرياء، فلا يجب أن تحفظ مئات الأرواح في غزة أو في أي مكان على حساب أرواح على حساب قرارات السياسة، لأن السياسة دائما لا يهتمون هكذا مواقف، والدليل الآن في غزة. أما في النقل الإعلام العربي فلا يجب أن يكون الإعلام العربي أن يعلق شماعة السكوت والرضوخ لهذا الواقع المرير على أساس أن حماس هي التي قامت بالضرب أو السياسيين هم مشتركون. يجب أن نفرق ما بين العامة والشعب المضاد الذي يعرض إلى أباب جماعية وبين الساسة وآراءهم الخاصة بهم.
طيب، يعني شخصيا أنت هل تتعاطف مع الضحايا من الطرف الآخر؟ المدنيين أقصد.
طبعا أنا أتعاطف مع المدنيين بشكل خاص، وعلى الرغم حتى وأن كان ليس من فئتي أو من ليس من جنسيتي أو من قوميتي أو من ديانتي أو من طائفتي، هي القضية قضية إنسانية ويجب الوقوف كما هو الآن موجود أمام في العراق. كل النازحين يتعاطف معهم كل الشعب العراقي، ويفتح لهم بيوتهم ويطعمهم من خيرات رمضان ويجلسون على مائدة إفطار واحدة. ليس الغرض الغرض لأنهم ليس من أبناء قوميتي فقط، ولكن يجب أن تكون القضية قضية إنسانية فوق تتعدى فوق كل حدود الشبهات.
أشكرك جزيلا جمال من العراق.
معنا أيضا خيرت من مصر. خيرت، أسألك من وجهة نظر شخصية، يعني أنت نفسك هل تجد صعوبة في التعاطف مع الناس الذين ربما أخطأوا في حقك أو اختلفت معهم إن حدثت لهم مأساة أو مشكلة؟
لا والله ما بجدش صعوبة في حاجة. أنا في التعاطف مع أي حد، أنا بتعاطف مع أي حد بالنسبة لي أنا، يعني وأي حد بيسيء مش مشكلة عندي. بس أنا بتكلم بخصوص موضوع النهاردة بخصوص الإعلام العربي اللي حضرتك بتتكلم عليه، موقفه من غزة بالذات. يعني عامة الإعلام العربي بصفة عامة مش عايز أقولك إنه أساء أو يسيء إلى غزة، لأنه يعني إعلام للأسف الشديد سلبي جدا جدا في عرض أي موقف غزة للأسف الشديد. يعني
طيب كيف تفسر موقف الإعلاميين؟ ما تفسيرك، ما تفسيرك أنت لهذا الموقف؟ ما رأيك؟ يعني هل هو يعني كما يقولون فرقعة إعلامية؟
أقول لحضرتك الإعلام العربي موجه، إما موجه داخليا أو موجه خارجيا. الإعلام العربي لا يجرؤ على نشر أي حاجة خارجية إلا بموافقة أمريكا، وخصوصا اللي تعملها إسرائيل. هو الإعلام العربي موجه، يعني مثلا فرض الناس حضرتك، أنا مش متحيز لحد، بس الإعلام العربي يمثل لنا حماس دي إرهابية. ليه؟ عشان تدافع عن نفسها. طب إسرائيل دي تعمل كده ليه؟ ما وصلتش إسرائيل إنها إرهابية. لا يمكن أي إعلام عربي يجي على إسرائيل، لا يمكن، يخاف.
يعني انت ترى انها
من انا بتابع حضرتك اي معلومات خارجيه على مش على الاعلام العربي، بتابع القنوات الاجنبيه، لان القنوات الاجنبيه هي اللي بتجيب الحقيقه، انما العربي لا.
انت ترى انها توجيهات، ولكن يعني ماذا عن راي الناس والذي ربما يعني قد يتاثر بهؤلاء الاعلاميين؟
وللأسف الشديد الناس الإعلام العربي أصحابك إيه؟ الإعلام العربي ده يمتاز بحاجة واحدة، عارف حضرتك، بيمتاز إن هو زي السحر كده، بيأثر على الناس كتير جدا. الناس للأسف الشديد بس الناس فاهمة برضه، يعني فاهمة الإعلام العربي كويس.
نعم، هذا سؤالي. هل أنت ترى أن الناس على يعني لا يسيرون على هوى الإعلاميين في رأيك؟
لا 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 خالص، نعم. لا يمكن.
نعم، شكرا جزيلا لك خيرت، كنت معنا من مصر. مستمعينا، سنواصل الحوار معكم في موضوعات أخرى، ولكن بعد أن نتوقف لدقيقتين لنستمع لموجز الأنباء من بي بي سي ونعود لكم من جديد.
أهلا بكم مستمعينا من جديد في بي بي سي أكسترا، معكم هند أكرم وعبد الصمد بن جودة.
في مدينة بنغالور الهندية، ألقى رجال الشرطة القبض على رجل متهم باغتصاب طفلة في السادسة من عمرها، وذلك في مدرسة الطفلة التي يعمل فيها المتهم.
جاء هذا بعد يومين من اعتصام أهالي أطفال المدرسة الذين أعربوا عن غضبهم تجاه كيفية تعامل المدرسة مع ما قالته الطالبة. معنا الآن على الهواء مباشرة وائل عواد الكاتب الصحفي المقيم في الهند. أهلا بك أستاذ وائل، يعني ماذا حدث بالضبط؟ كيف تعاملت هذه المدرسة مع مزاعم الطفلة؟
أسعد الله أوقاتكم. في الواقع حسب المعلومات التي توفرت لدينا فإن هذه الحادثة كانت قبل أسبوعين، ولكن عندما علم أهل الطفلة بهذه الحادثة اشتكوا للمدرسة، ومن ثم بدأت التحقيقات والغضب الشعبي في هذه المدرسة من أهالي الطلبة والتلاميذ الموجودون في الولاية، وخصوصا أن تم الإلقاء الاستيلاء على اللابتوب الذي لصاحبه المتهم، وتبين أنه قد اعتدى على أكثر من طفل وله سوابق في مدارس أخرى، ولكن لم يتم التحقيق بشكل جيد بخلفيته ومن ثم تعيينه في هذه المدرسة.
ولهذا يعني طلبة المدرسة يهددون، أو على الأقل يعني أهاليهم يهددون بالتوقف عن إرسال أطفالهم للمدرسة إذا لم يحصلوا على ضمانات. ما هو شكل هذه الضمانات؟
الضمانات هي في الواقع هي أن يكون هناك كشف جيد لأي شخص يتم تعيينه، توجيه أقصى العقوبات للمتهمين، دفع التعويضات الكبيرة المالية الكبيرة لأهالي المتضررين، وهذا مما سيدفع المدرسة إلى اتخاذ الحيطة الإضافية لاختيار الأشخاص المناسبين في هذه المدرسة. هذا بالإضافة إلى اتهام المجتمع والمنظمات غير الحكومية والمجتمعات المدنية للشرطة الهندية أيضا بعدم الكفاءة في اتخاذ الإجراءات للكشف النتار عن خلفية مثل هذه هؤلاء المتهمين.
ولعلك تذكر ما حدث في عام 2012 والطالبة التي تعرضت للاغتصاب الجماعي في الحافلة، وأيضا يعني قبل شهور عثر على فتاتين هنديتين معلقتين في شجرة، وبعد ذلك أصدرت الحكومة الهندية قوانين صارمة جدا، فلماذا ما زلنا يعني نسمع عن قصص يعني مليئة يعني الصدمة كهذه؟
أخي عبد الصمد، هناك سببان لهذا الواقع. في الواقع أولا الهند بلد المليار و200 مليون نسمة، ثانيا وبالتالي حوادث الاغتصاب هي ليست كثيرة، ولكن بدأت التسجيل لها وسمحت الحكومة الهندية للتسجيل بأي اعتداء على أي فتاة كانت في الهند ضمن من قبل الشرطة، وهذا مما زاد من نسب الشكاوى، وهذا ما أدى إلى هذه الحملة الاجتماعية الضخمة. أضف إلى ذلك أيضا التواصل الاجتماعي واليوتيوب وتويتر وكلها والفيسبوك، كلها ساعدت بشكل كبير إلى توعية عامة شعبية وسخط شعبي عارم ضد هذه المؤسسات المسؤولة عن حماية المواطن الهندي.
طيب، هناك من يتحدث عن تسليح النساء وتكليفهن بحماية أنفسهن، وفي هذا السياق لابد أن نذكر بالمسدس الذي كانت أطلقتها يعني الهند في يناير كانون الثاني، صمم خصيصا للنساء وسمي باسم طالبة تعرضت لاغتصاب جماعي.
هناك حالات التوعية الشخصية والتوعية الاجتماعية هي العامل الأساسي في زيادة وعي الناس وليس السلاح. السلاح لا يكفي هنا لحماية المرأة وإن كان قد يمنع من القيام، ولكن عندما تكون القوانين صارمة ويتم توجيه العقوبة وإنهاء الحكم ضد المتهمين بأقصى سرعة ممكنة، هذا سيولد نوع من الرادع لدى الحكومة الهندية. لكن أيضا علينا أن نأخذ بعين الاعتبار أن التحول الاجتماعي في الهند ونمو الطبقات المتوسطة أيضا أبعد الناس كثيرا عن الأخلاقيات التي اعتمدها المجتمع الهندي بشكل عام، والتي يعرف بها وهي مكتسبة على مدى قرون من الزمن. ولكن البعض هنا يلوم هذه الانفتاحات الاقتصادية والاجتماعية والعلماء التي سببت بتغيير الثقافة الهندية، وهذا كان يكون السبب الرئيسي في زيادة الحالات في الهند، وهذا سيؤدي أيضا إلى مزيد من اتخاذ الإجراءات الصارمة لردع هؤلاء من قيام مثل هذه الجرائم ضد الأطفال والنساء.
أشكرك جزيلا الكاتب الصحفي المقيم في الهند وائل عواد.
شاء شاركونا الحوار.
أظهرت دراسة جديدة في بريطانيا أن 80% من الآباء همهم الأكبر في تربية أبنائهم هو النجاح وتحقيق الذات أو حتى السعادة، أكثر من اهتمامهم بتعليم هؤلاء الأطفال مراعاة شعور الآخرين، التلطف مع الناس والتعاطف مع الغير عندما يكون في وضع يستحق تعاطفاً.
ومنذ فترة وجيزة انتشر مقطع مصور على الإنترنت لطفل لبناني يصوره أهله وهو يضرب بالعصا طفلا من اللاجئين السوريين ويوجهه الأهل لكيفية ضربه. المقطع بالطبع أثار استهجانا كبيرا بين الناس، ولكنه أيضا يبين إلى أي مدى من اللا إنسانية يمكن أن يذهب الآباء بأبنائهم.
ولهذا نسألكم اليوم، أيهما على رأس أولوياتكم في تربية الأبناء؟ النجاح، الإنجاز والسعادة، أم تعلم مراعاة ضعف الآخرين والتعاطف مع الغير؟
كيف تعلمون أبناءكم الشفقة والإنسانية في التعامل مع الغير؟ هل هناك من خطوات معينة تعمدون لتنفيذها لجعل أطفالكم أكثر رحمة؟ شاركونا الحوار.
دعا مسؤولون عراقيون إلى تدخل دولي للتعامل مع أزمة تهجير مسيحيي مدينة الموصل من ديارهم على يد تنظيم الدولة الإسلامية المسيطر على المدينة.
وكان مسلحو هذا التنظيم قد وزعوا خلال صلاة الجمعة الماضية منشورات تفيد بأنه على المسيحيين إما أن يعتنقوا الإسلام أو يدفعوا الجزية أو يواجهوا القتل، وهذا ما دفع أعدادا كبيرة من مسيحيي الموصل إلى ترك ممتلكاتهم وإخلاء منازلهم متدفقين على المناطق الكردية المجاورة.
ترى ما هو حال التعايش بين الأديان المختلفة في العراق؟ رحاب خطاب طرحت السؤال على الدكتور رشيد الخيون الباحث العراقي المتخصص في شؤون التراث والفلسفة الإسلامية.
أنا لدي شاهد على أن الناس كانت متعايشة رغم الصعوبات، ولا نقول عندما نقول الأديان متعايشة ليس معناه أنه ليس هناك منغصات وضغط اجتماعي. طبعا نتكلم الحقيقة، هناك ضغط اجتماعي عام على غير المسلم، لكن هناك كان تعاون وانفتاح اجتماعي كبير جدا. والدليل عندي على هذا أنه من 1500 سنة أو أكثر المسيحيون موجودون في الموصل ولا زالوا موجودين حتى هذه اللحظة. هذا البقاء هو والتمسك بهذه بالأرض أنه معناها هناك فسح من العلاقات الاجتماعية.
هل بات الوجود المسيحي في العراق مهدداً بالاختفاء؟
هذا شيء واضح، يعني وإحنا عندنا تجربة قريبة أنه هي من 1941 إلى 1970 تقريبا استمرت قضية هجرة المواطنين اليهود العراقيين. هناك من يدفع بهذا الاتجاه حتى يريد أن يسيطر، يهيمن على عقاراتهم، يهيمن على السوق، يهيمن على كل ما يتركونه في الوطن. فتصور الآن مثلا في الموصل الآن أنه يسيطر على الكنائس ويسيطر على الأديرة ويسيطر على البيوت المنازل نفسها باعتبار هذه هي للكفار. إذا يستمر الحال على ما هو الآن لمدة بعد 10 سنوات أو 5 سنوات فعلا لا تجدين يبقى مسيحي في العراق. ولكن بما أن هناك في إقليم كردستان هناك فسحة دينية ممتازة جدا، لأن السلطة هناك لا تتعامل حقيقة على أساس الدين ولا على أساس المذهب. فهذا الأمر أعتقد أنه هاي الهجرة ربما لا تكون كلها إلى خارج العراق، ستقف عند إقليم كردستان، وهنا سينتظر هؤلاء المهاجرون العودة في يوم ما. العراق غيرها من البلدان، المسيحيون لهم الآن 20 قرن هم مسيحيون، وقبل ذلك كانوا بابليين وكانوا أشوريين. أعتقد هذا التاريخ ليس بسهولة أن يقبل بأن يفرغ نهائيا العراق من مسيحيين.
إذن كان هذا الدكتور رشيد الخيون الباحث العراقي المتخصص في فلسفة الأديان، وقد سمعناه يتحدث عن الهجمات المختلفة ضد الكنائس في العراق. ونحن نسألكم اليوم عن كاتدرائية سيدة النجاة في بغداد التي حصلت فيها مجزرة عام 2010.
سؤالنا لكم مستمعين: إلى أي طائفة مسيحية تنتمي كاتدرائية سيدة النجاة في بغداد؟ وصاحب أول إجابة صحيحة سيسمع اسمه في نهاية الحلقة.
شاركونا في الحوار على فيسبوك على BBC مسافة XDRA أو على تويتر BBC XDRA كلمة واحدة. شاركونا الحوار أو ابدأوه أنتم على فيسبوك أو تويتر.
الآن هند إلى أبرز ما تناولته الصحف البريطانية الصادرة اليوم.
وأبدأ بما نشرته ديلي تيليغراف على النسخة الإلكترونية هذا الصباح، حيث عرضت خبرا عن تغريدة إسرائيلية تحتوي على صورة مفبركة للبرلمان في بريطانيا يتعرض لهجوم صاروخي والنار مشتعلة في أكثر من مبنى. وتقول الصحيفة: إسرائيل تستخدم البرلمان لتبرير ما تفعله في غزة. التغريدة المصاحبة لهذه الصورة تقول: ماذا كنتم أنتم ستفعلون؟ وصاحب هذه التغريدة طبقا للصحيفة هو الجيش الإسرائيلي نفسه، معلقا بسؤال: ماذا لو كان بيتكم أنتم يتعرض للهجوم؟ وتضيف الصحيفة إن هذه الصورة هي رد على المنتقدين في بريطانيا لهجوم إسرائيل البري الحالي على قطاع غزة.
نمر الآن إلى صحيفة التايمز، نقرأ فيها: نساء محجبات قد يحكمن العالم ذات يوم. تحت هذا العنوان نطالع في عدد اليوم من الصحيفة مقالا لهيلين رامبلو تقابل فيه بين الصورة النمطية للفتيات المسلمات في المجتمع البريطاني والانطباع الذي أخذته حين التقت 6 فتيات من أصول بنغالية يدرسن في إحدى المدارس. تقول الكاتبة إن الإحصائيات تفيد بأن 1 من كل 20 فتاة تولد في إنجلترا وويلز ستنشأ في عائلة مسلمة، ولكن المجتمع البريطاني كما نعلم وفي غالبيته لا يعرف الفتاة المسلمة المحجبة إلا عبر صورة نمطية من 2، إما كامرأة مضطهدة مستعبدة أو كإرهابية. تقول صحيفة التايمز: زيارة الكاتبة للمدرسة ولقاؤها بفتيات يحلمن إما بدراسة الحقوق واقتحام أسوار عالم المال في لندن أو دراسة علم الحاسوب أو الهندسة، جعل الكاتبة تفكر في سؤال يبدو صادما للمواطن البريطاني العادي أو على الأقل مستبعدا، وهو: هل يمكن أن تحكم فتيات محجبات إنجلترا ذات يوم؟
ويعني ربما هذا السؤال أو هذا الطرح أصلا للموضوع يشير إلى وضع الفتيات المحجبات في إطار معين أو في صورة معينة رغم الديمقراطية التي يتحدث عنها الغرب. أنتقل لصحيفة ديلي تيليغراف التي طرحت اليوم سؤالا: هل سنرى في حياتنا أبدا أبناء الألفية الثالثة يتزوجون؟ بناء على أحدث الإحصائيات فإن عدد الشباب المقبلين على الزواج أو الذين تزوجوا بالفعل انخفض بنسبة 50% في عام 2012 مقارنة بعام 1972. الشباب المقصود في هذا المقال هم وليد الفترة من الثمانينيات وحتى عام 2000 تقريبا أو بدايات الألفية الثالثة، يعني من هم بين 20 و30 من العمر الآن والذين أطلق عليهم تعبير Generation Y. تقول الصحيفة إنه يعني حتى من يتزوجون منهم فهم يقدمون على الخطوة في سن متأخرة، ففي بريطانيا معدل أعمار المقبلات على الزواج من النساء هو 34 عاما وبين الرجال المعدل هو 36.5. قبل 44 عاما نسبة المتزوجين ممن هم في العشرينات من العمر كانت 60%، بينما انحدرت هذه النسبة الآن إلى 5% فقط بين الرجال و10% بين النساء. وتحدثت الصحيفة أيضا عن أسباب عديدة، منها طبعا كون هذا الجيل تخرج وبدأ رحلة العمل في أسوأ الظروف الاقتصادية التي شهدتها بريطانيا وقت الركود والأزمة، وبالتالي ارتفاع أسعار العقارات وصعوبة الحصول على القروض أيضا زادت المسألة تعقيدا بالنسبة للراغبين في الزواج. حتى إن الشباب بين 20 و35 تقول الصحيفة، والذين كانوا من المفترض أن يستقلوا بحياتهم في تلك المرحلة وحتى قبلها، صاروا يعيشون مع آبائهم في نفس المنزل. وأشارت الصحيفة أيضا إلى أن إدمان العمل وطول الساعات وأيام العمل لا يعطي الفرصة لكثير من الشباب للمواعدة أو التعارف وبالتالي الارتباط.
يعني هذه مبررات ربما قد تكون مقنعة لتأخير سن الزواج. على العموم إلى صحيفة الغارديان نقرأ فيها عن رفض بعض المحال التجارية الماليزية التي تبيع التذاكر اليانصيب ونقابات القمار غير المشروعة، كلها الآن أصبحت ترفض الرهانات الساخنة على الأرقام المرتبطة بسقوط طائرة الخطوط الجوية الماليزية. هذه المحال توقفت الآن عن تلقي الرهانات على الأرقام 1717 و777 منذ يوم الجمعة. يعتقد كثير من المقامرين في آسيا أن هذه الأرقام المرتبطة بسوء الحظ هي تماما مثل أرقام سيارة في مكان حادث ستجلب حظا سعيدا في وقت لاحق. لماذا؟ الطائرة التي سقطت كانت أو رحلتها هي MH17 وهي من طراز بوينغ 777، سقطت في 17 من الشهر السابع فوق أوكرانيا، وللتذكير قتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 298 شخصا.
يعني دائما المقامرة تلعب على فكرة الحظوظ، ويعني هذا متوقع. الوحدة تقول الغارديان أيضا هي الطاعون الصامت الذي يصيب ويؤلم الشباب أكثر من غيرهم على هذه الجزيرة، بعد أن أظهرت أحدث دراسة أن بريطانيا هي عاصمة الوحدة في أوروبا. تتحدث الغارديان اليوم عن تأثير الوحدة على الشباب تحديدا. سكان بريطانيا هم الأقل حظا في تكوين صداقات قوية أو علاقة بجيرانهم، وغالبية السكان ليس لديهم أحدا أو أحد يستندون أو يلجؤون إليه وقت المحن. بالرغم من أن إحدى الدراسات قالت أن الوحدة أسوأ تأثيراً على صحة وحياة كبار السن من الأمراض الجسمانية، فإنها يبدو يعني الهم الأكبر لدى الشباب. والمشكلة أنه هناك مراكز متخصصة للتعامل مع وحدة كبار السن، ولكن الأمر أصعب بالنسبة للشباب. عندما يصلون مثلاً لسن 21 فهم بذلك يتعدون السن التي يتعامل معها النظام لمساعدة الشباب. يعني المقصود هنا أن الجهات التي تتعامل مع المشكلات النفسية والاجتماعية هي موجهة لمن هم أقل من 21 عاما ولكبار السن أيضا، وبالطبع بعض الحالات الأخرى. أرجع بعض من أسباب المشكلة إلى الاعتماد على وسائل التواصل الاجتماعي في التواصل أو التعامل مع الناس بدلا من التعامل وجها لوجه. وهذه الوسائل يقول الباحثون يعني مفيدة في التقارب بين الأحباء البعيدين مسافة عنا، لكن لا يجب أن تكون بديلا للتعامل المباشر.
Chore,
استمعنا إلى أغنية نايلا سومانجي غنتها فرقة مجرية تحمل اسم كانيتسا تشيلاغاي وتعني نجوم كانيتسا، وهي فرقة يقودها المغني وعازف الجيتار والراقص زولتان هورفات. وموسيقى الفرقة مستوحاة من موسيقى البوياش، وهي موسيقى الغجر القديمة في غرب المجر والتي أحيتها هذه الفرقة، وتتميز توزيعاتهم بإضافة أصوات إيقاعية من الأطباق الخشبية وأواني الحليب وحتى أصوات تصدرها الأفواه.
واليوم نسألكم مستمعين، أيهما على رأس أولوياتكم في تربية الأبناء؟ هل النجاح الإنجاز أم تعلم مراعاة ضعف الآخرين؟ معنا مصطفى من اليمن، أهلا بك مصطفى، أيهما أولى؟
مساكم الله بالخير. أول شيء أشكر قناة بي بي سي على هذا الاستضافة. يعني أول شيء يعني بالنسبة لتجربتي الخاصة والنظرة الخاصة، بأنه يجب علي أن يعني يجب علي والذي أنا أقوم به أنا أعلم أبنائي المهارات العلمية والمهارات المهنية التي تؤهلهم للعيش الكريم وتعطيهم على الدراسة وحصولهم على المراتب العليا، وإن شاء الله يدرسوا التخصصات العلمية المفيدة والنافعة زي الدكتوراه زي الهندسة. فأنا أركز على الجانب المهني والجانب العلمي بصورة يعني رئيسية وبصورة يعني استثنائية.
طيب يهمك يهمك تعلم ابنك أكثر من أدبه؟
يعني الثنتين متلازمتان، يعني العلم اولا ثم الادب ثانيا.
ولماذا ليس العكس؟
لانه اذا لم يكون يعني اذا كان انسان مجتهد وناجح بحياته وما فيش ادب ولا في تخلق يعني تهذيب للاخلاق فلازمة العلم، يعني عادي يصبح يعني شخصيه غير مرغوبه وشخصيه منبوذه من المجتمع.
أشكرك جزيلا مصطفى من اليمن.
معنا أيضا علي من العراق. علي، نفس السؤال أوجهه إليك، ما هي الأولوية في رأيك في تربية الأبناء؟ سؤالي، ما هي الأولوية في تربية الأبناء؟ هل أن ينجحوا ويحققوا إنجازات كبيرة أم يكونوا يعني بشر أطيب وأرحم؟ علي يبدو أنك لا تسمعنا جيدا، ولكن هناك يعني الكثير من التعليقات جاءتنا على صفحتنا على فيسبوك بهذا الشأن، منها صادق من ليبيا يقول: أنا من الذين يقولون بتعليمهم قيم الإنسانية وهي حتما المحفز للاجتهاد والنجاح، ولا شك أنه في تعليم قيم الإنسانية والشفقة نجاح لا يوصف، وهذه لا يمكن تعلمها في المدارس وإنما بالقدوة ووسائل التعليم يعني الأكثر تطورا والتي ليست لها علاقة بالمناهج الدراسية.
أيضا هناك تعليق آخر يقول: أربيهم يعني أبناءه ليكونوا بشرا رحماء متعاطفين، هذا لا يتم بتلقينهم أو توجيههم بل بالتصرف معهم ومع الآخرين بعطف ورحمة لكي يكتسبوا هذا الشعور بداخلهم.
يعني ربما تكون الكثير من الآراء التي جاءتنا في هذا الاتجاه أو تغليب المنطق يقول بأنه تعليم الإنسان مبادئ الرحمة والشفقة بالغير، ولكن السؤال هل يعمد الآباء فعلا لتربية أبنائهم بهذه الطريقة؟ هل هناك أشياء يقولونها لهم يجعلونهم يفعلونها حتى يكونوا أكثر رحمة في المستقبل عند التعامل مع آخرين؟
تعليق لعبد السميع من مصر يقول: ما الفائدة إن علمت أبنائي أن يكونوا أشخاصا أكثر إنسانية وشفقة في دنيا إن عدمت منها الإنسانية والشفقة والرحمة؟ يقول عبد السميع: لذلك لن أهتم إلا بأن يحققوا النجاح ولا يلتفتوا لمن هم حولهم، لا أريدهم أن يكونوا مثل أبيهم الفاشل الذي يهتم بالإنسانية والرحمة أكثر. فعلى أيامنا كان هناك بشر يتحدثوا عن الماضي، كان هناك بشر وكانت هناك رحمة، الآن انقرضت هذه الأشياء وأصبحنا نعيش في غابة يأكل القوي فيها الضعيف.
مستمعينا، وقبل أن نختم هذه الحلقة سألناكم اليوم عن الطائفة المسيحية التي تتبعها كاتدرائية سيدة النجاة في بغداد، والتي حصلت فيها مجزرة عام 2010 وهجر نتيجتها الآلاف من العراقيين المسيحيين. الإجابة هي الطائفة الكاثوليكية. وأول مستمع أجابنا على السؤال هو محمد الحسين من موريتانيا، والذي أرسل لنا الإجابة على صفحتنا على فيسبوك.
بهذا نأتي لختام إكسترا اليوم، غدا إكسترا جديد. لكم تحيات رحاب خطاب في الإخراج، ساعدها هشام شاويش، وتحيات هند أكرم وعبد الصمد بن جودة من وراء الميكروفون. إلى اللقاء.
إلى اللقاء.